نحن قلنا المحاضرة بالبدء خدنا فكرة سريعة عن ملابس الكهنوتية في العهد القديم، وعرفنا ان هو ما كانش فيه اي نوع من الاختيارات او حرية ابداء الرأي في موضوع ملابس رئيس الكهنة، لان ده كان امر من ربنا موسى، وكانت الملابس دي مع فخامتها اللي موجود بيها أو ربنا عمر بيها موسى يعملها، كان يقصد بيها الكلمة الأساسية اللي احنا قلناها إن دي تبقى الانتهاء والمجد، علامة على إن الكهنوت ورئاسة الكهنوت دي حاجة بتمثل وجود الله في الأرض أو قدامنا كلنا. بنفس الفكرة نلاقي الملابس الكهنوتية في العهد الجديد في محاضرة النهاردة، برضه كان في أجزاء ثابتة وما زالت موجودة لغاية دلوقتي، ودي الكنيسة حطيتها ما يشغل بأمر كتابي عشان ما حدش يجي يقول إيه المرجع الكتابي للملابس الكهنوتية في العهد الجديد، لكن كان في تشابه في بعض أجزاء، ويمكن احنا المرة اللي فاتت قلت لكم إن القطعة اللي طولها شكل وعرضها شكل، فاكرين كانت اسمها إيه؟ كانت بتتحط على صدر، مش الصدر طويلة، لا كان في جزء صغير قلت لكم وعرضه شكل وطول شبرين وبيتني جزئين، يبقى النهاية بتاع شبر الشبر اللي هو ايه؟ كان بيتحط عليه احجار الحجرين الكبار دول، وكان بيتقسم ل 12 جزء كان مكتوب عليهم كانوا بيطعموا بالاحجار الكريمه، وكان كل حجر من الاحجار دي بيمثل صفر من اصدار اسرائيل 12. نفس الفكره دي هنلاقيها يعني متشابهة جدا ليها في الصدرة اللي بيلبسها رئيس الكهنة على القصر أو الكاهن دلوقتي، مع خلاف الشكل بتاعهم مع كل شخص دلوقتي. كانت الأجزاء بتاعة الكهنة لبس الكهنة أو رئيس الكهنة في العهد القديم كانت صدرة ورداء وجبة وقميص مقرم وعمامة ومنطقة. كانوا كام جزء دول؟ ست. الملابس الكهنوتية في العهد الجديد سبعة الأجزاء يعني، فالملابس الكهنوتية سبعة أجزاء. واحد التونية، اثنين الصدرة للكاهن وهو يستبدل بالنسبة للشماس بالبراشيم، ثلاثة الشملة انتوا يمكن ما انتوش بتشوفوها كتير دلوقتي، ولكن في بعض الكهنة بيلبسوها لغاية دلوقتي مع ان في قرار ان هي تسدد بالطلسمة اللي بيلبسوها، لكن البعض لغاية دلوقتي ما زال محتفظ بيها. رابع جزء اللي هي الأكمام، ودي بيلبسها الأسقف بس أو رئيس الكهنة يلبس كمين فوق التوبة، أما بالفرز كان بيلبسهم لغاية ما تنعيش. وانا شفتهم بعناية، كان ابونا اتنفس السورياني معرفش حد منكم على الموبايلات، وكان مصلي معاه كان يلبسنا بعد ما يلبس الدنيا يلبس امين، هي طبعا ليها جزء هنقولها كمان شوية في وقتها. خامس جزء اللي هو المنطقة، ستة البرنس، سبعة التاج، وده بيلبسه رئيس الكهنة أو الأب البطريرك، وممكن يلبسوا الأسقف في أورشليم فقط، لكن أول ما يطلع من أورشليم مش من حقه إن هو يلبسه، لأن هو توبوي يعتبر رئيس الكهنوت في أورشليم مش في كتف الأرض، فمن حقه إن هو يلبس التاج بتاعه جوه الأورشليم بتاعه. في سؤال هنا مهم جدا، عشان كمان شوية هنلحقه بسؤال آخر متعلق بيه، إن جاية الكنيسة حطت نوعين من الألوان فقط للملابس الكهنوتية. الملابس بتاع الخدمة يبقى لونها أبيض بس، مش أي ألوان تانية. والملابس اللي هي العادية اللي بيلبسها الكاهن بقى أثناء خدمته اليومية لكل حتة تبقى ملابس سوداء فقط، وبرضه ما ينفعش إنها تتغير بأي أنواع أخرى. يعني ما تجيش مثلا تلاقي كاهن ماشي في الشارع ولابس جلابية زرقاء، ولا جلابية صفر مخططة بالأبيض، ولا أي حاجة كروكات، يقول لك أصل الجو حر. طبعا دي كلها ليها خلفياتها، لكن خلينا دلوقتي في السؤال الاولاني اللي هو ليه اللون الابيض في الملابس بتاعت الخدمه نفسها. اول حاجه ان اللون الابيض دوت بيضيف ببهاء الله ونقاءه، وهو الكاهن ايا كان رتبته ايه، من اول رئيس الكهنه لغايه اصغر كاهن، هو بيمثل السيد النظيف في عمر الكهنه. ومنين ما الكاهن بيقف على المذبح فهو بالنسبة للشعب شفيع فيهم أمام الله. وكنت قلت لكم قبل كده مقولة قالها القديس يوحنا الذهبي فمن بيقول أيها الكاهن أنت أب للخليقة كلها. يعني الكاهن واقف على المذبح بيشفع في الناس اللي ورده كلهم أيا كان، من هم من أهل بلاد، من أنهي جنائز، من أنهي نوعيات، ما عندوش فئة مخصصة. إذا كان بيخص بالذكر مثلا في الصلوات السرية بعض أشخاص بالاسم، فممكن دول يكون ليهم مشاكل، ليهم مواضيع هو عارفها، لكن من الصعب إن إحنا نلاقي كاهن مثلا يقول لك لا أنت لما ما تعرفش عندي يبقى مش هصلي لك. لو حصل هذا التجاوز يبقى ده تجاوز خاطئ، ما نمسكوش من على عليه. سأل أحد يكون مثلا متعصب بأي موقف زي كده فيقول لي الكلام مش مظبوط. فبما أن الله هو لابس النور وكلي النور، والنور ده هو اللون أبيض ناقع، يبقى الكاهن لما يقف على المذبح يبقى الملابس بتاعته كلها بيضاء، ودي بتديله نوع من الوقار والهيبة أمام الناس. ويبقى هو كمان واقف قدام ربنا مديله كرامه ومكان ان هو واقف قدام الافضل نفسها. واللون الابيض الخارجي اللي في الملابس عايز الكنيسه تقول له زي ما انت لابس ملابس بيضاء من الخارج فيجب ان يكون داخلك ايه كمان؟ نقي وابيض. عشان كده الكاهن لما بيجي يغسل ايديه بيقول تغسلني فابيضه اكثر من الثلج. شوفوا لون الثلج بيبقى لونه ايه؟ فالمفروض ان الانسان يتنقى من الخطايا وضعفاته وكل الحاجات دي، وهو واقف قدام ربنا وبيتراقب امامه يبقى واقف بنقاء وبحياة. طبعا اللون الابيض دوت زي ما احنا عارفين هو دوت اللون المتعارف عليه في ظهور الملائكة أو الكائنات الروحانية كلها تلاقيها بتظهر بلون أبيض. ويمكن حضراتكم قبل ما شفتوا الفترات اللي فاتت دي في ظهورات الخير العذراء وما تتبعها كل الحمام والحاجات اللي انتوا شفتوها وبرضه شافها بتظهر في ألوان أخرى غير الأبيض، علامة إن دي حاجات فلاحية، لأن السماء كلها هي تعتبر من آن بشمس الجد في المسيح، فكل ما يوجد فيها هو يرتمي للون الأبيض الناصع البيض. ودي في المرجعية بتاعتها أما نفتح إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 24 عدد 4، أما مريم المجدلية راحت للقبر ساعة ما رايحة تحط الأطياب والحنوط لسيد المسيح، يقول فنظرت ملكين بثياب بيض. كلمة لما تتكتب بقى الثياب البيض ففي معنى ده إن ده يعتبر الثياب أو الملابس. هو طبعا الملائكة مش محتاجين إن هم يلبسوا ملابس علشان يعني يستروا نفسهم، لكن ده تعبير مجاز عشان نقدر نفهم الشكل نفسه إيه. يلتقي واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. طبعا الملابس البيضاء دي هي اللي المفروض كلنا بنلبسها ربنا يدينا يعني ويقبل وجودنا هنلبسها بعد ما نطلع للسماء وندخل للفردوس. وده اللي قاله معلمنا يوحنا الرؤيا 7:9 بيقول بعد هذا نظرت الى جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه واقفون امام العرش وامام الخروف متسلفين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل. على ما اظن يعني ادام موضوع الثياب البيض دي عمال يتكرر يبقى معنى كده ان الكنيسه المحافظ الشرط الاساسي ان الملابس بتاعت الكنيسه تبقى بيضاء ونافعه البياض. يبقى هي يعني ليها وجهه او فكره كتابيه مش واحد قاعد يخترع حاجه ويحطها. علشان هتلاقوا هجوم بعض المسيحيين يقولوا ايه لازمته ان انتوا تقعدوا الكاهن طب ما هو لابس لبسه ولبسه دوت حاجه حلوه بلة وفردة وشعر سيئة وحاجة خشية جديدة. ليه تلاقوا الحاجات الفخمة دي بالدنيا اللي بيلبسها؟ لأ لما رجعوا عليهم من الآيات اللي موجودة عندنا دي إن إحنا ما اخترعناش حاجة. طبعاً اللون الأبيض باستمرار في حياتنا وفي حياة الآخرين بينظر بيشير للنقاء والطهارة اللي الإنسان المفروض يكون عايش فيها. فأما الكاهن بيلبس اللبس الأبيض أو الثوب الأبيض أو الطلية اللي بيلبسها علامة إن هو بيتنقى من الخطايا اللي هو عايش فيها بتقديمه بالتوبة قبل ما هو بيتأذن للأقداس. وده اللي قاله إشعياء النبي في بعض إصحاح 1:18 أما بيقول على لسان ربنا هلم أنا بخاجل يقول الرب إن كانت خطاياكم قد قلتم طبيعي كالزل وإن كانت خطاياكم قد دوني تصير كالصوف. آخر تشبيه للدم الأبيض اللي هو الدم الأبيض هو بيرمز لبر القديسين. وده اللي اتقال في رؤيا 19:14 لما قال والأجناد الذين في السماء كانوا يطبعونه على خيل بيض لابسين بدنا أبيض ونقيا. احنا عندنا 7 عباد في لبس الكهنة او رئيس الكهنة. نفس الاجزاء دي بيلبسها الاسقف. بعدين في حاجات تخص البدن والاسقف ما يلبسهاش الكاهن عشان اما تشوفوها ما تنتقدوهاش لكن تبقوا عارفين ان ده تجاوز مش اساس. اول جزء اللي هو الدنيا واللي كلنا مشتركين فيها يعني طرامات الرتب اللي كانت كلها مشتركين فيها حتى الشمال فما فيش اي خلاف عليهم ولا في اي تميز ما بين الرتبه والثانيه والثالثه. الطاقية هي الدنيا ودي اللي بتلمس بصوت السيد المسيح لما القى عليه اليهود القرعه بتاعتهم علشان يكون لدى في الالم بتاعهم. طبعا بتشير الدنيا دي لحلة المجد النورانية اللي بيكتشف بيها الله وهو واقف وسط المناير 7 في الرؤية. رؤية 1:13 بيقول في وسط السبع المناير شبه ابن انسان متزلزلا بثوب الى رجلين. عشان كده الدنيا تلاقوها بتغطي الجسم كله لغاية نهاية الايدين لغاية الكف لغاية اخر الرجل. كان في أجزاء وعارفينهم من المرة اللي فاتت كانت بتبقى لغاية الركبة للجزء رئيس الكهنة ده الجزء دوت مش موجود في العهد الجديد. لكن الدنيا عندنا بتتلبس بنفس الرسوم بتاع جسم الإنسان بالرجلين والإيدين. طبعا بتلاقي الدنيا مغطية الجسم كله والأكتاف وكل الحاجات دي واسعة مهياش على قد جسم الإنسان قادر يعمل لو ضاقت عليه أكيد بيغيرها يجيب واحدة أول. لكن ما بتلاقيش حد من أول ما يجي خارج الدنيا يجي مثلا زي ما بيخيط بنطلون او بيخيط قميص يعملوا على نفس الاخر جدا علامة مش بقى إهرار في الأمطار بتاعت القماش، لكن ده شرط أساسي في ملابس الكاهن، يقول لك ملابس تكون في الفضل وضع ليه؟ عشان بتقول لنا إن المفروض زي ما ملابس الكاهن دي وضع وكبيرة فيجب أن يكون الكاهن متحلي بهذه الصفة الجميلة، إن هو يكون إنسان متسع الصدر وطويل البال، ويبقاش بيعامل كل واحد عن هفوة أو بيحسبها بالسنتي زي الملابس اللي على قد جسم الإنسان. عشان كده تلاقوا ملابس الكهنة تملي فيها وسع، مش ماشي بقى يعني بره في أزياده، لكن الهدف الأساسي إن هو يبقى متشدد بتعب الصدر وطول البال واحتمال الناس الضعفاء زي ما هي الملابس بتاعته واسعة كده. طبعا بنلاحظ ان الكاهن بيصلي رفع صوت باكر في الملابس السوداء، بعدين لما يجي خلاص داخلين بقى على القداس في الخارجية نفسها بنلاقيه بيلبس الفنية فوق الملابس بتاعته السوداء. وفي السودان عندهم تقليد ان هم يغيروا ملابسهم السوداء بس، يعني مش زي حالاتنا احنا كده نلبس الدنيا فوق الجلابيه السوداء، لا ده هم يعني يكون عندهم اماكن كده يعني مخصوصه للكاهن يخش يغير اللبس بتاعه الاسود ويلبس اللبس الابيض ما يلبسوش الاثنين على بعض، لكن دي ما فيهاش اي مشكله تفصيل يعني. لكن بنقول الفكره في ان الكاهن لما بيجي يقدم الذبيحه وبيغير اللبس بتاعه من اسود لابيض بيرمز للجندي ان لما بيجي يقف قدام القياده بتاعته لازم يكون واقف بعيد زي الرسم، يعني ما ينفعش ان هو يكون مثلا لابس اي ملابس النوم ولا اي حاجه في وقت الراحه وبعدين يجي القائد يجمع الكتيبه فيخرج من عند اللبس بتاعه الا لو حالة استعداد للحرب. لكن معنى كده الفكرة في ان الكاهن لما بيقف قدام المذبح دي علامة الجندية بتاعته وعلامة الاستعداد بتاعه ان هو واقف قدام القائد بتاعه وهو مين؟ سيد المملكة، فاكر ان هو يقف باللبس المميز دي ككاهن او شماس. ثاني جزء من الملابس الكهنوتية اللي هي الصدرة، والصدرة دي هي جاية لنا من العهد القديم زي ما اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات، لكن الجزء اللي هو اللي فيه ال 12 طيب وال 12 حجر استبدل في العهد الجديد ان الصدر بتاعت رئيس الكهنه والاسقف يطرد عليها سوره الاثنى عشر رسولا علامه على ان انا بما اني رئيس كهنه او ما يرام عنه اذا كان اسقف او نظام فهو يعتبر الرسول الثالث عشر، وده لقب من ألقاب البدر كمان ثالث عشر الرسل، علامة إن أنا التعليم اللي أنا بقدمه للنبي مش تعليمي أنا الخاص، ده أنا بستكمل الرسالة اللي قدمها الآباء الرسل وانتشار الإنجيل اللي هم كرزوا بيه. فبما معناه إن هو بيحمل التعليم اللي كان في الأول داخل صدره وهو ده اللي بيعمل بيه وبيدرس بيه دلوقتي. ما ينفعش ان الكاهن يلبس صدرة عليها الاثنى عشر رسول، ولو ان في بعض التجاوزات دلوقتي موجوده، بس هم يعني اللي بيعملوا كده بياخدوها بنوع من الرفاهه شويه انها تبقى صدرة شكلها شيك ومطرده وعليها صور وعليها صلبان وحاجه يعني تثير الانتباه او تشد الانتباه، فالبعض بيجيبها وبيلبسها. دي تخص البدرة والأسقف، أظن إحنا دلوقتي نقدر نفهم ليه دي كده وليه دي كده. صدرة بتاعت الكاهن أيا كان بقى أسيس أو أمص بيبقى مطردة بالصلبان، وإذا كان مثلا عمود عنب فرع زيتون أي حاجة اللي هي الرسومات اللي بتخليها دي وخلاص، لكن ما نحطش عليها صور من صور الآباء. طبعا طبعا الصدر بالكامل زي ما قلت لكم، والشماس بيثبت الغضروفين وبيبقى الطريقه بتاعه ارتداء ليه على حسب الرد بتاعه داخل الشماسيه نفسها. يعني الاقصاد بتصدر مصدر بيصدر شكل، وبعد كده الاكدياك والاكدياك والقرش بيعمل بيصدر شكل تاني. ثالث جزء اللي هو المنطقه، المنطقة دي ممكن تلاقوها بعض الكتب بتتسمى الخياطة، لكن خلونا في النص أو الكلمة المفهومة اللي هي المنطقة، ودي من زي ما سألت المرة اللي فاتت إنها زي منطقة الراهب. المنطقة دي بتتشد على السن مش على الحقوي، منطقة الراهب على الحقوي. المنطقة اللي بتلبسها رئيس الكهنة أو الأسقف بتتشد من ظهره، يعني واحدة الظهر لبداية السلم، يعني تعمل جزء لأنها يموت الشيطان كده. علامة على أن الإنسان اللي بيخدم ربنا لازم يكون عايش حياة الاستعداد والسهر المستمر، وده الكلام اللي قاله السيد المسيح في الآية 13 في الإنجيل اللي احنا بنصليه كل يوم في الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل، لتكن أخطاءكم ومنتفع مذابحكم مغفرة. دي ليه حطوها في ملابس الكهنة أو ملابس رئيس الكهنة؟ علامة على إن أنا أدان بعلم الآخرين وبخلي الآخرين أو بحصهم على حياة السهر والاستعداد والتوبة المستمرة، يبقى أنا أول واحد أنفذ الكلام اللي أنا بقوله للآخرين ده. وده معنى إحنا بنقول إن أول وقت تسمع كلامي يعني وإن المتكلم، يعني الكلام الواحد بيقوله ده يحسب عليه. علشان كده الكنيسة حطت المنطقة والخياطة دي على أساس إن أدام الموت واقف قدام القائد بتاعه يبقى واقف في حالة استعداد. لكن ليه الكاهن ما بيلبسهاش؟ علشان دي بترمز لأن أنا مصدر التعليم، أنا يعني أقصد الأسقف يعني أو بترك إن هو مصدر التعليم في الكنيسة. هذا مصدر التعليم وبيحمل داخله أو في صدره تعليم الآباء الرسل وتعليم الإنجيل، يبقى هو لازم يكون عايش حياة الاستعداد المستمر. فاكرين المديحة اللي إحنا بنقولها دلوقتي؟ قطعة التفسير اللي بتتقال في عشية أحد الصوم الكبير، في ربع منها غالبا بتتقطع عندنا مش فاكر بالظبط، بتقول والرؤساء لا تشك فيهم لأنهم عندهم صبرتهم صح. ليه بقى الكنيسة حطت الجزئيتين دول؟ الرؤساء لا تشك فيهم لأنهم عندهم صبرتهم. ما كان ممكن تقول المسؤولين عنكم خلاص. كل ما واحد في ركنة الكهنوت أو أي الكهنوت نفسه كل ما رتبته كبرت كل ما مسؤولياته كبرت كل ما حسابه هيكبر، لأن كل ما مسؤوليته كبرت فبقى يتسأل عن ضعيف أكثر. يعني إذا كان كاهن فهيتسأل عن شعبه اللي في المنطقة الجغرافية بتاعته كنيسة، لكن لو أسقف هيتسأل عن الأرشية الكاملة اللي هو مسؤول عنها، ولو بطرك هيتسأل عن مين؟ علشان كده الجهاد بيبقى مضاعف، والسهر والصلاة المفروض انها تبقى مضاعفة على كل واحد كلما رتبته الكهنوتية كبرت عن الآخر. موضوع المنطقة دوت هو ده اللي شافه يوحنا الرائي السيد المسيح عمرو أو فيليبسه في سفر الرؤيا في عدد 1-13، بيقول وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب على الرجلين، ودي احنا خدنا منها الدنيا الطويله. والجزئيه الاخرى اللي هي متمنطقا عند ثديين بمنطقه من ذهب. بعد دي فهمنا ان المنطقه دي بتبقى لونها ممكن تكون مضيه ذهب، عشان لما نشوفها كده ما نسيبش القطن والمدين اللي لابس ونقول ده لابس حاجات متهابه، يعني هو مش حافظ بالضرب والضيقه اللي احنا فيها، فدي جايه من سفر الرؤيا اللي احنا شايفينه. طبعا دي بتشير المنطقه ديت للاستعداد الدائم، ان الواحد طول ما هو في خدمه ربنا يبقى باستمرار عايش حياه الاستعداد. ويمكن تشبيه بحاجة تانية أخرى اللي هي الحضارة اللي اعتبر بها فعل المسيح بعد ما جه يخدم أول التلاميذ. رابع جزء اللي هو الكمين بقى أو الأكمام اللي بتتلبس دي، أولا بتروح بتلم الأكمام بتاعة الدنيا خوفا من أن ممكن وراك يصلي أي حاجة تعلق بطرف الدنيا من الذبيحة وبالذات الجسد فتقع على الأرض، ودي كان ليها طرف يعني الأكمام دي كان بيتطرف عليها الكم اللي بيتلبس في الإيد اليمين، كانوا بيكتبوا عليه بعض آيات من مزمور 118 يمين الرب صنع القوة يمين الرب ارفعتني، وكان على الكم اللي يطار بيكتبوا بعض أجزاء من مزمور 119 هنلاقوها في المحاضرة المكتوبة. وكان لما بيجي يلبس الأكمام ديت يقول من مزمور 118 عدد 7 وتجعل لي ثلث خلاص ويمينك فعضدني ولطفك يعضدني. فالطقوس دي انتوا كنتوا اللي كان منكم بيحضر يعني الانبر الوريوس كان بيقفوا ينقضوا هذا الفعل، يقول لك بيحضر مش اقل من تلت ساعة في لبس الدنيا ومعلقتها، ونقعد احنا متأخرين مستنيين اما يطلع بلبسه كاملا. طبعا يطلع بلبسه كاملا لانه هو بيلبس كل حاجة في صنوات في الصنف، يعني الشمس منكم عارفين كويس قوي مثلا مش بتاخد الدنيا في الوحدانيه على جسمك وخلاص، ده انت وانت في الجسم بتصلي مزمور ايه؟ عظمك يا رب لا تنسى. فمعنى ان الواحد بيلبس حاجه فهو بيلبس له ثوب البر والنقاء والطهاره، فعشان كده بيستعد بيها فرضيا وهو بيصلي. دي طبعا الأكمام دي بتبين ان الواحد اكنه داخل صراع، يعني واحد بيشمر لكن هدومه مش عارف حاجه معطله مش عارف حاجه معوقه، فهو في حاله استعداد مستمر ومعطل احقائه بالمنطقه والكمام بتاعته مشدوده، فدي معناها ان واحد في حاله استعداد مستمر. زي أجلنا واحد داخل حرب فهو مجهز كل الأسلحة بتاعته ومظبط الجسم بتاعه عشان ما يبقاش معرض. خامس جزء اللي هو الشملة، الشملة دي حد منكم شافها؟ أكيد، لأن في كهنة لغاية دلوقتي بيلبسوها كتير. تبقى جزء قماش أو يعني من نفس قماش الكرتونية، يبقى حوالي طولها مثلا متر ونص والعرض بتاعها حوالي متر الا ربع بالتقريب يعني، ويبقى لها غير الطلسان. الشملة دي بتتلبس على الظهر يبقى فيها صليب كبير، الصليب الكبير ده بيبقى واخد الراس كلها وممكن تتظلل لغاية أول العينين كده فوق الحاجب، ويبذلوا الطرفين بتوع الشملة ناحية الإيد اليمين والإيد اليسار. دي كان الآباء الأساقفة كمان لغاية عهد البابا كيرلس ما كانوش بيلبسوا عتمة بيضا في القداس، كانوا بيصلوا يعني يلبسوا التونيا ولبس الكهنوت بتاعهم بس بالعلم السوداء، فكانوا يحطوا الشمل عليها صور البابا كيرلس كلها كده، اللي يشوف صور من البابا كيرلس يلاقيها كده، والأبهات الأساقفة والمطارمة اللي كانوا مرسومين في عهد البابا كيرلس كانوا بيلبسوا كده. وفي بعض الاباء لغايه دلوقتي يعني من الاساقفه بيعملوا كده. بعد ما يلبس العمه بتاعته بيروح حاطط الشمله فوقيها. طبعا دي الشمله دي اتغيرت دلوقتي بالنسبه للكهنه المتزوجين فقط بالطلسانه اللي انتم بتشوفوهم دلوقتي لابسينها اللي هي عامله زي التاجر من الاول دوت، وبتبقى من ورا ظهره متخيط فيها جزء طويل لغايه رجليه مرسوم عليه صليب طويل علامه ان الانسان بيلتزم ببر الله حتى رجليه او حتى قدميه. الطلسانه دي بتطرق للتاج او بديل للتاج اللي بيلبسه الاسقف وبيلبسه الاب الاغرب، فالكاهن بيلبس الطلسانه دي. طبعا كانت الشمله ماشيه رسمي في المدارس الكهنوتية بعد حوالي 6 أو 7 سنين فاتت. وبعدين ما صدر بقى قرار بالمجمع المقدس ان هي تتغير وتتلبس الطلسمة للكهنة المتزوجين بها. طبعا هي اذا كانت الشاملة او الطلسمة نفسها دي بتضمن ان الواحد يكون يقظ روحيا ومنتبه وعقله متجمع في الصلاة نفسها. ثالث جزء في الملابس الكهنوتية هو البرنس. والبرنس دوت بيبقى جزء ملوش اكمام، يعني اكنه زي الجلابيه بس ملهاش اكمام، مقفوله من الجناب خالص ومفتوحه خطوه واحده من قدام، وبيتكسر كامل على اكتافه وتتقفل من قدام وتبقى مفتوحه لغايه من قدام يعني لغايه الرجلين. بيلبسها الاب البطرك، بيلبسها الاب الاسقف، وبيلبسها الكاهن بس ما بيلبسهاش حد في وجود الرتبه الاكبر منه. فهمني؟ يعني لو في الاب البطرك واسقف يبقى البطرك بس اللي يلبسها والاسقف يلبسه الصدر. ممكن ليله العيد يلبسوها لكن يعني ما بتختارش. لو الاب الاسقف موجود والكهنه موجودين الاسقف بس اللي يلبسها والكهنه ما يلبسوهاش. علامة على ان اللي بيلبسها دوت بيحوي الناس اللي بيخدموا كلهم داخل قلبه. يعني انتم ما تشوفوها تلاقوها واقعه كده وكبيره وبيلبسها الكاهن بيفتح ذراعيه ولما يطلع على صدره كده عشان تتقفل. علامة على ان اللي بيلبسها دوت بيخدم الكل بقلب رحم وفتح ذراعيه للكل. فطاقة السهوة ان اكبر رتبة هو اللي بيبقى لابسها بس والرتبة الاقل منه بيلبسوا الصدر خلاص على كده. نعم. ما هو بيلبسها العريس وبيلبسها في وقت بس مش كبير على يد على ان انت المفروض النهارده بقيت كاهن الاسرة. يعني في السمك وده اللي احنا بنقوله ان الكاهن بيلبسها مثلا ليالي الاعياد في الأعياد الفريدية، يوم استلام الذبيحة، يوم رسامته، في مناسبات محددة. لكن ما يجيش مثلا كاهن ورايح يطلع عنده أسقف والأسقف مثلا اللي بيسمع يروح يطلع البرنس بتاعه يروح لابسه زي بتاع الأسقف. لا ما ينفعش. لو كان مع بعض ما هو بيلبسوها كلهم. لأن الكهنة مفيش فرق بينهم في رتبة الكهنوت. لا، القمص مش فارق في رتبة كهنوتية. لا القمص ولا المطران في فرق في رتبة كهنوتية. يعني المطران بيعامل معاملة الأسقف والقمص بيعامل معاملة القس. ده دي رتب إدارية. معايا؟ فالكهنة كلهم لو موجودين مع بعض لو في 3 أو 4 أمانصة وفي زيهم أسس كله متساوي في الرتبة الكهنوتية فكلهم يلبسوا. يعني ما يطلعش واحد يقول لك أنا القمص بتاع الكنيسة وأنا الكبير ويعيش في دور أسقف ولا يعيش في دور بطرك. زي ما بنشوف البعض بيلبسوا في ليالي الأعياد تاج وده لسه هنتكلم عليه حالا. لا هو الكاهن المفروض ان هو ما يلبسش التاج لان التاج دوت بيلبسه بالبطرك والبطرك مش حقه ان هو يلبسه في اي وقت اي قداس صلي او اي قداس رسامات او مناسبات او اعياد او اي حاجه من دي. والاسر زي ما قلت لكم في الاول يلبسوا في كروشيته بس. يعني ما ينفعش ان هو يلبسه في وجود البطرك ولا في كروشيه اسقف تاني لان هو دوت يعتبر هو الكبير بتاع المنطقه اللي بيجلس عليها دي. فمحقك ان انت تلبسه في مكانك بس. فوجود اكثر من كاهن كله يلبس زي بعضه. اخر جزء في الملابس الكهنوتية في الملابس البيضاء يعني اللي هو التاج زي ما احنا قلنا ولا بيلبسه البطرك او الاسقف بس ولا يستبدل بديل بايد الكهنه. أنا شفت العملية في أكثر من مكان بعض الكهنة بيلبسوا التليان دي. وكان التعليق الشهير اللي الشعب بيقولوا عليه يقول لك ده عايش في دور بطرك. يعني الناس اللي هي مش جاهزه تغيروا كده الفروقات وهي تلبس وهي تلبس، الواحده الاولى لما بيشوفوا المنظر ده بيقولوا الكلمه دي فلان ده عاش دور مصر، وهي كلمه في محلها يعني الناس بتقولها ببساطه لكن فعلا موجوده في محلها، لان التاج دوت يميز به الارض البقره، وتلاقي التاج دوت مرسوم عليه صوره المسيح المصلوب، ونلاقي عليه من فوق خالص طويل. وإذا كان مثلا في بعض الصور في الداير بتاعته إذا كان من آباء الرسل أو لبعض الآباء القديسين على حسب اختيار الشخص يعني ما لهاش أي طرف أو أي نظر. ليه رئيس الكهنة أو الرسل بيلبس الداير ده؟ لأن هو بيعتبر شريك للطمامات السماعية اللي واقفة تسبح وتقدم الصلوات المستمرة أمام عرش الله، وبيعتبر من ضمن الأربعة والعشرين كاهنا اللي موجودين اللي بيرفعوا بخور باستمرار أمام عرش الله. وده اللي قاله معلمنا يوحنا الزرقي في رؤيا 14 قال: وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متزلجلين بالثياب النضيد وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. من هنا جت فكرة الأكاليل اللي بيلبسوا رئيس الكهنة. طبعا ليه بيلبسوا رئيس الكهنة؟ بيلبسوا الأسقف علامة الرئاسة الكهنوتية للكهنة اللي موجودين عنده. عشان كده بنقول إن ما ينفعش إن الكاهن نفسه يلبس أو يلبس حاجة مصغرة ليه أو نفس الشكل. طب أنت بتترقص على مين؟ طب يعني ترقص مين؟ مفيش حاجة مين. دي الملابس الكهنوتية البيضاء بتاعت الصلاة. بعدين ننتقل لجزء تاني اللي هو الملابس السوداء. طبعا السؤال البديهي اللي تملي بتسأله وياما سأل قناص الله على القنوات الفضائية ليه بتلبسوا لبس أسود؟ عشان خزنانين على سبل الإسلام مصر. في إجابة روحية والكثيرون ما بيقتنعوش بيها، وفي إجابة تاريخية إن الكل بينكرها، لكن اللي بيعرف تاريخ يعرف إحنا ليه استمرينا على لبس اللون الأسود ده لغاية دلوقتي. الإجابة الروحية والتفسير الروحي البسيط يعني بيقولوا كده: إذا كان وش الإنسان كله بنختلف ليه إحنا كأناس على الكرة الأرضية كلها، نلاقي فيه جنس لونه قمحي الوش بتاعه والتانيين لونه أبيض وجزء تاني لونه أسمر وجزء تاني لونه ما بين القمح والأسمر، المهم التدرج في الألوان ده كله ما يفرقش معانا حاجة، لأن كله بيشترك في نفس لون البشرة بتفاوت اللون البسيط بتاعه. لكن بيقولوا أصغر جزء أو أصغر عضو في جسم الإنسان هو النمني بتاع العين، وده تملي يعني باستثناء بقى الحاجات الوراثية الشاذة. يعني أغلبية البشر على الكرة الأرضية النمني بتاع العين لونه أسود ولا لون تاني؟ يقولوا الجزء الصغير دوت بما انه اسود او يعني هو اسود واصغر حاجه، لكن بيشاع منه النور كله للانسان، مصدر البصيره للانسان كله، ولو حصل اي مشكله في الشبكيه او النمو بتاع الانسان ده بيسقط البصر، فبيشبه هو زي ما الجزء الصغير دوت اسود وبيشاع النور للكل، هكذا رجال الكهنوت اللي مبتدئين اللبس الاسود ده ولو انهم اقليه وصغيرين لكن عن طريقهم بيشاع النور للناس كلها. انا قلت في الاول مش حد بيقتنع بالتفسير ده، وده هيقول لك ده اجتهاد واحد بيدي تشريح ومش عارف ايه، لكن عندنا اجابات تاريخيه كثيره، واللي يقرا منكم التاريخ او من الاخرين اللي يقرا التاريخ ويكون معتدل ما يقدرش ينكر ابدا الحقيقه اللي قدامنا دلوقتي. ياما حصلت اضطهادات ومشايات وازمات في الكنيسه ونتج عنها انه يخرج المسيحيين أو الكنيسة هم باستمرار المتضررين والطرف الآخر هو اللي عنده حق. من أول البابا يوحنا الثمانوني ده كان الرابع الأربعين وكان في سنة 380 ميلادية سجن، بعدين بعد ما سجنوه طلبوا منه 100,000 دينار، و100,000 دينار في الوقت ده كان مبلغ ضخم جدا جدا، وده كان شرط خروجه من السجن. ليه بتعملوا كده؟ يقول لك بس المسيحيين عندهم أموال كتيرة وهم بيطردوا الحكومة أو بيطردوا الحكام. بعدين راحوا مستعدين لفعل آخر، مشكلة حصلت تانية أيام الأنبا شنود الأول، وده كان في القرن التاسع، واحد اسمه أحمد بن محمد المدبر ده كان مسؤول عن يجمع الخراج من الشعب بتاع مصر، ففرض على الأب البطريرك اللي هو الأنبا شنود الأول 7,000 دينار يدفعهم، ولو ما دفعهمش ياخدوا يديه السجن. توالت الأحداث في القرن الثامن والقرن التاسع هتلاقوها موجودة عندكم في الكتاب. بعدين جه واحد اسمه سليمان بن عبد الملك، ده كان سنة 96 هجرية يعني حوالي 715 ميلادية. جه قال لك احنا عايزين نقلل أو نحجم رجال الكهنوت شوية. كان في الفترة ديت العصر دوت كان فيه عدد رمضان كتير جدا، فراح الأبيورا وعمل إحصاء كامل للرهبان، ولأول مرة في التاريخ المصري يفرض على الرهبان ضريبة أو زي الجزية، إن ياخدوا دينار على كل راهب سنويا. ومش دي المشكلة، موضوع الفلوس ده مش مشكلة خالص، ده راح عامل جريمتين في حق التاريخ. ان هو اصدر قرار بمنع ترهب اي شخص اخر الا عن طريقه، يعني بما معناه ان هو منع الرهبنه، واللي يموت منهم ما يجيش بديل. وبعدين عمل الجريمه القصوى الاخرى، وهو ان راح جايب الرهبان وعمل على ايديهم وشم بالحرب بدل الطريق علشان يكتب على الوشم دوت اسم كل واحد والدير اللي بيتبعه، بحيث ان هو منين ما يروح كان ممكن الرهبان في الوقت دوت يتنقلوا في البلاد اي زي، ما كانش يعني المفروض موضوع زي الرهبان يعني. لكن كان الوشم اللي بيعمله دوت علامه على ان ده بيقطع الدير الفلاني او الكنيسه الفلانيه واسمه كذا، منين ما يبقى موجود تنزل عليه الاهانات والاضطهادات والبهدله من راس الله يتركه. بعد شويه جه واحد عمل جريمه اكثر واكثر، وراح جايب الرهبان دول كلهم وعمر بخصيهم كلهم علشان يضمن ان حتى لو حد عن طريق الاضطهاد او عن طريق المضايقات اللي بيعملوها صار الرهبان عشان المساوئ دي كلها ونزل العالم يتجوز، يبقى ما ينفعش ان هو يبقى ليه نسل تاني. وهم بعد شويه واتهموا العربات كلهم بانهم ناس مش وطنيين وناس معادين للدوله، فابتدت الولايات تحل على العربات، وده اللي قاله الدكتور احمد شلبي في الموسوعه بتاع تاريخ الاسلام الجزء الخامس، هتلاقوا الكلام موجود بالنص. جه واحد تاني اللي سموه الحاكم المجنون، وهو الحاكم بأمر الله أيام الدولة الفاطمية. صاحبنا دول ما كانش حد عارف هو بيكبر ازاي، شوية يوحي للناس ان هو متعاطف مع الأقباط، وبعدين شوية تانية يضطهدهم بأنواع إهانة غير عادية، مش كده سموه الحاكم المجنون. والتاريخ يقول ان هو كان عمال في اخر فتره في حياته عمل التسامح بتاعه مع الارباب، علشان كان بيدعو لفكر التأليف الحاكم، عايز يوصل للفكره ان هو يبقى هو الاله. لكن احنا ناخد الجزئيه بتاع اللي تهمناهم، ودي نتجيه من الوقت اللي هو بقى زي التعامل. بأول واحد فرض على المسيحيين ارتداء العمائم السوداء، وان هم يلبسوا لبس مميز ليهم، ويركبوا البغال او الحمير بالمعلوب، يعني الناس كلها تركب الركوبة اللي بيركبوها وشهم نفس اتجاه السير او نفس اتجاه الركوبة. ففرض على المسيحيين كلهم انهم يركبوا يركبون عكس، يعني الركوبة تبقى ماشية شرق وهو باصص ناحية الغرب، نوع من الإهانة والإضراء. والحاجة الثانية إن الناس اللي ماشيين كلهم يعرفوا إن ده مسيحي، وأنتوا طبعا عارفين بقى التوابع بتاعة إن واحد يبقى في الأرض ماشي واللي قدامه مسيح هيعمل فيه إيه. فكانت الإهانات والبهدلة والاضطهادات كلها. وبعدين جه في الوقت بتاعه هو الأمر بارتداء المسيحيين بقى الملابس الزرقاء، وبعد شوية بقى الملابس السوداء بسبب الريق والإهانة اللي كان عمال يضغط بيها على المسيحيين في الوقت ده. وبعدين قبل ما يقول لهم بقى ان هم يرتدوا الملابس السوداء، قال لهم ان انتوا لو هتلبسوا الملابس بتاعتكم وتحطوا رقعة، يعني حتة قماشة أخرى من لون هو فرضه عليهم تميز الملابس بتاعتهم. يعني عارفين اكيد مثلا حاجة كده علامة بتقول ان انا مسيحي. ومن هنا ابتدت الفكرة تطرحهم لغاية أيام البابا بطرس الخامس منعوا توظيف المسيحيين كلهم في الحكومة، وقالوا ليه احنا مش هنعينهم في الحكومة، لأن دول ناس خاينين غير مواليين للحكومة ولا للنظام ولا لغيره ولا لغيره، فبخيامتهم ديت احنا ما نقدمهمش ان هم يتعينوا في منصة حكومية، فمنعوهم رسمي ان هم يتعينوا. وبعدين بعد شوية ايام البابا يوحنا 88، وده كان سنة 1292 ميلادية، صار القرار بان كل مسيحي يعلق في صدره صليب وزنه 5 أقطار، الرقم حوالي كام؟ كيلو وربع. كيلو وربع 5 يعني 6 كيلو وربع. تخيلوا منعهم بقى ايه المشكلة الأكثر، مش ان هم خارجين في الشوارع يلبسوه، ده ممنوع منعهم قلعوا نهائيا أثناء الخروج وهو الشخص المسيحي موجود في البيت وحتى وهو نايم. والتاريخ يذكر بيقول ان الحاكم اللي كان موجود في الوقت دوت في مرة من المرات حب يشوف الناس المسيحيين ملتزمين بالقرار بتاعه ولا لا، فتخفى في لبس انسان عادي وبدأ ماشي في الشارع لغاية ما لقى واحد نوال او نستاك شغال على النور بتاع المزيج، شغال في بيته فخبط على الباب ودخل. فدخل وهو راجل مش واخد باله لان النور بتاع المزيج ده عامل صوت، فلقاه هو شغال داخل البيت لابس الصليب دوت الخمس اخطار دوت في صدره، وكل لما يعمل النور كده يطلعه ويرجعه لقدام يخبط في الصليب فيشتك بالجزء بتاع الرقبة دوت. فهو قال له، قال له انت ايه اللي مضطر لكده؟ انت مش قاعد في بيتك ما بتقلعش الصليب، انت خايف من الحاكم؟ قال له انا مش خايف من الحاكم، انا نفسه متضايق لان الصليب بتاعي دوت هو اللي بيديني بركه في المال الابدي. خرج من بعدها الحاكم المجنون دوت وهو بيقول يعني جاب معناه ان انا اصبت بيهم شرا، لكن هم استفادوا الخير اللي حصل لهم دوت. من الوقت دوت من القرن 13 الكنيسه خدت الزي الاسود زي رسم ليها، والكنيسه قالت زي ما احنا لبسناه غصب عننا يبقى احنا بنلبسه بمزاجنا يا جماعه الدهر، ومحدش يجي يقول لنا بتلبسه ولا لا. ده التفسير التاريخي اللي موجود، عشان لما حد يقول ليه احنا بنلبس كده، يعني في بعض اجابات بتاعت اخرى لكن التاريخ بتاع الانتفاضات بتاع المتخيلين وخاصة بقى رجال الإكليروس يبين إن الكنيسة تمرد بأصول كتيرة ما كانتش كويسة، وعشان كده إحنا ما بنسمعوش حزنا على كل الإسلام مصر، لكن اللي بنسمعه إنه فرض علينا غصب عننا في أيام الانتفاضة، فإحنا قلنا بعدها أدام فرض علينا غصب عننا فإحنا ننبسط بالبلد. ربنا يبارك فيكم، إلهنا المجد دائما أبديا آمين.